بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد وآله الطاهرين المعصومين. كان كلامنا في أدلة حرمة الاقتناء، اقتناء الصور التي يحرم نحتها أو التي يحرم رسمها، أيا كانت تلك الصور. هل يوجد دليل يدل على حرمة الاقتناء أو لا يوجد؟ ذكر لنا المصنف أنه توجد، عليكم السلام، توجد لدينا 9 أدلة تدل على حرمة اقتناء الصور، عليكم السلام. وصلنا إلى الدليل السادس. الدليل السادس في الحقيقة هو عبارة عن رواية معتبرة أبي العباس البقباق. هذه الرواية التي وردت في تفسير قوله تعالى: يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل، حيث قال الإمام الصادق عليه السلام: والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، ولكنها تماثيل الشجر وشبهه. هذه الرواية التي مر الاستدلال بها على جواز تصوير غير ذوات الأرواح الإمام عليه السلام، لأنه نفى أن تكون التماثيل التي يشاؤها نبي الله سليمان عليه السلام تماثيل الرجال والنساء، تماثيل ذوات الأرواح. نستفيد منها أن إذا صناعة التماثيل، كنا نتحدث هكذا، صناعة التماثيل لغير ذوات الأرواح جائزة، عليكم السلام ورحمة الله. هذه الرواية هي الدليل السادس من أدلة حرمة الاقتناء. كيف يمكن أن يستدل بهذه الرواية على حرمة الاقتناء؟ الآية الكريمة قالت أن نبي الله سليمان الذي سخر له الجن، واحدة من وظائف الجن التي كانوا يؤدونها لنبي الله سليمان عليه السلام هي أنهم يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل. حينئذ نحن بين أمرين: الأمر الأول، إما أن نقول أن التصوير، أن النحت والرسم أمر جائز، إما أن نقول أنه أمر جائز. إذن فلنعدل فتوانا السابقة التي وصلنا إليها، عليكم السلام. فتوانا السابقة هي حرمة التصوير، نعدل تلك الفتوى ونكتب بدلا عنها يجوز التصوير، لأن نبي الله سليمان عليه السلام كان يشاء من الجن أن يصوروا له الصور، ولا يعقل، ليس مناسبا لمنصب النبوة والرسالة أن يأمر النبي سليمان، أن يشاء النبي سليمان عليه السلام شيئا محرما. إذن فلنفتي بالحلية بالجواز، أو نقع، إذا بقينا نصر على الحرمة السابقة سنقع في مشكلة عقائدية، أن نبيا من أنبياء الله كان يريد شيئا محرما. ومن هنا انبرى عليه السلام الإمام الصادق صلوات الله عليه يستنكر على السائل أن نبي الله كيف يشاء شيئا محرما؟ التصوير محرم، كيف يشاء نبي الله سليمان شيئا محرما؟ هو لم يشاء الشيء المحرم، لم يشأ تماثيل الرجال والنساء، كان يشاء شيئا محللا، تماثيل الأشجار، تماثيل الجمادات والنباتات، هذا الذي كان يشاؤه نبي الله سليمان عليه السلام. المستدل، إذن هذه جو الرواية والآية الكريمة. المستدل ماذا يقول؟ يقول المستدل أننا بين أمرين: إما أن نقول أن الإمام عليه السلام، أن الإمام الصادق صلوات الله وسلامه عليه قد استنكر قد رفض من السائل أن يكون نبي الله سليمان عليه وعلى نبينا وآله آلاف السلام والتحية استنكر أن يكون هذا النبي قد شاء صناعة التماثيل. هذا الاحتمال الأول، استنكار مشيئة إرادة النبي سليمان عليه السلام صناعة التماثيل، يعني عمل التماثيل. هذا الذي استنكره إمامنا أبو عبد الله الصادق عليه السلام. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني أن إمامنا عليه السلام قد استنكر أن يكون سليمان عليه السلام من أن يكون نبي الله سليمان عليه السلام قد شاء نفس التماثيل عليه السلام. هذا الذي استنكره إمامنا أبو عبد الله الصادق عليه السلام. إذن أكو احتمالين في استنكاره ورفضه لما فهمه السائل. الاحتمال الأول أنه استنكر أن يكون النبي عليه السلام قد شاء عمل التماثيل وصناعتها. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني، استنكر أن يكون هذا النبي عليه السلام قد شاء نفس التماثيل. أكو فرق بين هذين الاحتمالين؟ نعم، أكو فرق بين هذين الاحتمالين. بناء على الاستنكار الأول، على الاحتمال الأول أنه استنكر أن يكون النبي قد أراد صناعة التماثيل، قد شاء صناعة التماثيل، بناء على هذا الاحتمال فإن هذه الرواية التي تريد أن تفسر لنا الآية، هذه الرواية تفيدنا تحريم عمل التصاوير. أي تصاوير؟ عمل تصاوير ذوات الأرواح. بناء على أن الإمام عليه السلام لم يرضى، الإمام قال نبي الله لم يرد، لم يشأ من الجن أن يصنعوا له، لم يشأ صناعتها عمل التماثيل، يعني أن صناعة التي هي للرجال والنساء، يعني أن الإمام يخبرنا أن صناعة التماثيل من قبل الجن كان أمرا، إذا كانت تماثيل الرجال والنساء كانت أمرا محرما، لذلك استنكره الإمام عليه السلام. إذن عمل التصاوير، تصاوير ذوات الأرواح على الرجال والنساء، عمل محرم، نفس التصوير محرم. هذا بناء على الاحتمال الأول، فتكون هذه الرواية دالة على حرمة نفس التصوير، وبالتالي لا نفهم منها حكم الاقتناء، لا تتعرض للاقتناء. هل أن الاحتفاظ بالصور الناتجة والتماثيل الناتجة محرم؟ لا، هاي الرواية تتحدث عن حرمة عمل التصاوير، نفس النحت ونفس القصد. هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني في الرواية أن إمامنا عليه السلام استنكر أن يكون هذا النبي الكريم قد شاء نفس التماثيل. هذا يعني أن هذه الرواية تفيدنا في تحريم نفس التماثيل عليه السلام. ما معنى تحريم نفس التماثيل؟ يعني اقتناءها والاحتفاظ بها وجعلها في المنزل، هذا هو المعنى عليكم السلام. الإمام عليه السلام قال أن هذا النبي نبي الله سليمان ما كان يشاء نفس تماثيل الرجال والنساء أبدا، كان إذا شاء تماثيل، شاء صور غير ذوات الأرواح، جمادات ونباتات، يعني أن تلك التماثيل للرجال والنساء أمر محرم، ولذا لا تليق بمنصب النبوة. هذا يعني أن اقتناء نفس التماثيل تلك من قبل نبي الله سليمان أمر محرم، ولذلك لا يعقل أن شخصاً مثل هذا النبي بمنصب ومنزلة هذا النبي يشاء تلك التماثيل ويريد اقتناءها. هذا الاحتمال الثاني. بناء على هذا الاحتمال فإن هذه الرواية نص في مقامنا في مسألتنا وهي الاقتناء، اقتناء التماثيل، الاقتناء مقامنا الاقتناء. هذان احتمالان في الرواية المذكورة، هذه الصحيحة صحيحة أبي العباس البقبق اللي تقدمت عندنا هي وسندها مضت في فيما تقدم. المصنف يقول، هذا صاحب الاستدلال المستدل على حرمة الاقتناء يذهب إلى أن الاحتمال الصحيح من هذين الاحتمالين هو الاحتمال الثاني دون الأول. يذهب إلى أن هذه الرواية بمعونة أو بالإضافة إلى تلك الرواية إلى تلك الآية إنما يتحدثان عن الاحتمال الثاني، أن الذي شاءه نبي الله سليمان من الجن تماثيل ومحاريب. أي تماثيل؟ بمعنى نفس الصور، نفس الصور، وبالتالي أن صور الرجال والنساء محرمة، هذا ما نفهمه من هذه الرواية، وبالتالي هي نص في مقامنا اللي هو الاقتناء. الاحتمال الثاني هو الصحيح. ما هي القرينة على صحة الاحتمال الثاني؟ وأن نبي الله سليمان لم يكن يشاء عمل التصاوير، لم تكن هذه الرواية تحرم عمل التصاوير، تحرم نفس التصاوير. ما هي القرينة على ذلك؟ قرينتنا نفس الآية الكريمة. الآية الكريمة قالت يعملون له ما يشاء من تماثيل، أو بالعكس محاريب وتماثيل، يعملون له ما يشاء. يوجد في مقامنا فعلان، الفعل الأول يعملون والفعل الثاني يشاء. يعملون فاعله هو الواو العائد إلى الجن، المفعول به له هو الاسم الموصول، هذا مفعول يعملون، مفعول يعملون له تلك الأشياء التي يشاؤها. يشاء أيضا فيها فاعل ومفعول، فاعله يعود إلى نبي الله سليمان عليه السلام، ومفعوله محذوف. هذا المفعول ما هو؟ يحتمل فيه أمران. ما هو الذي كان يشاؤه نبي الله سليمان؟ أحد احتماله، لا، الاحتمال الأول أنه كان يشاء عمل التصاوير، يعملون الجن يعملون لنبي الله سليمان ما يشاء. ما هو الذي يشاؤه؟ عمل التماثيل وعمل المحاريب، هذا الاحتمال الأول. الاحتمال الثاني يشاء نفس التماثيل ونفس المحاريب. هذان احتمالان في ضمير، في الضمير المحذوف اللي هو المفعول مالت يشاء. أي الاحتمالين هو الصحيح؟ الجواب أن الاحتمال الصحيح هو الثاني، أن المفعول مالت يشاء هو نفس التماثيل، الضمير المقصود ب المحذوف الذي هو المفعول بالنسبة للفعل يشاء هو التماثيل، نفس التماثيل ونفس المحارم. ما هي القرينة على ذلك؟ القرينة على ذلك أن هذا الضمير الموجود ليشاء المحذوف بالنسبة ليشاء هو نفس المؤدى بالنسبة إلى اسم الموصول. الضمير يعود على اسم الموصول، يعملون له ما يشاء، يعملون له ذلك الذي يشاؤه، فالذي يشاؤه هو نفس اسم الموصول، واسم الموصول هو نفس المفعول به للفعل يعملون. حينئذ تعال معي إلى اسم الموصول الذي هو المفعول للفعل يعملون، حينئذ نفس هذين الاحتمالين يأتيان في اسم الموصول. يعملون له احتمالان، عمل التصاوير، يعملون له عمل التصاوير، يعملون له التصوير، يعملون له النحت والرسم، هذا احتمال أول. احتمال الثاني يعملون له نفس التماثيل، يعني المنحوت، يعملون له المنحوت، يعملون له المرسوم، يعملون له العمل الذي يشاؤه، أو يعملون له التمثال الذي يشاؤه، احتمالان في اسم الموصول. والصحيح من هذين الاحتمالين هو أن المقصود باسم الموصول هو التمثال نفسه، الصورة نفسها، مو العمل. لو كان المقصود هو العمل، حينئذ فإن هذا الفعل سوف يتعلق بالعمل، العمل يتعلق بالعمل، وهو خطأ لا معنى له. يعملون له التصوير، يعني عمل التصوير، لا، يعملون له نفس التصوير، فإن العمل هو عبارة أخرى عن عملية التصوير، عن عملية النحت والرسم. إذن من خلال يعمل راح نعرف ما معنى ما، وأن ما يراد منها مو العمل، عمل التصاوير، النحت والرسم، وإنما المقصود من ما هو نفس التمثال أو الصورة المرسومة أو المنحوتة. ومن خلال هذا الماء، ومن خلال هذا الماء، وأن المقصود من اسم الموصول هو التمثال المنحوت أو الصورة المرسومة، راح نعرف الضمير المحذوف الذي هو المفعول للفعل يشاء، فإن هذا الضمير عائد لنفس الاسم الموصول، وبما أن الموصول هو عبارة عن نفس التمثال، إذن هذا الضمير عائد لنفس التمثال. وبالنتيجة تكون هذه الآية أن الجن يعملون لنبي الله سليمان تلك التماثيل التي يشاؤها، التي يشاؤها. إذن إجا الإمام عليه السلام قال أن نبي الله سليمان ما كان يشاء تماثيل الرجال والنساء، يفهم من هذا الاستنكار منه عليه السلام أن تماثيل الرجال والنساء محرمة. إذن نفس التماثيل محرمة، ومعنى حرمة نفس التماثيل أن اقتناءها محرم. تلاحظوا، هذا هو تقريب الاستدلال بالرواية.
طيب سيدنا، ممكن الاسم الموصول يتعلق بالفعل على اعتبار أنه الفعل العمل يكون هذا الاسم ما يتعلق بجزء من العمل، يعني يعملون له عمل، يعني العمل يصير تعلق
يعملون له عمل التصاوير. تلاحظون راح يصير هيك، يعملون له عمل التصاوير. ما هو المقصود بالعمل؟ عمل التصاوير يعني التصوير، يعني النحت والرسم. ماذا ما هو معنى يعملون؟ نفس العمل، هم النحت او الرسم. ينحتون له نحت التصاوير، يرسمون له رسم التصاوير. ما يصير، ما يصير متعلق، متعلق يعملون، متعلق يعملون لازم، لازم شيء خارجي، مو متعلق الفعل فعل. تلاحظون
السيد صادقكم غير بين، يعني بالفعل كان الاول يعملون اعمل هذا، يعني جزء من هذا العمل.
لا لاحظوا، لاحظوا هم اما احنا شو نريد نقول؟ نقول انه الذي كان يشاؤه سليمان عليه السلام ما هو؟ هل كان يشاء عمل المحراب، عمل التمثال؟ ما هو الذي كان يشاء؟ لو كان يشاء نفس التمثال ونفس المحراب، أيهما كانت مشيئة سليمان متعلقة به عليه وعلى نبينا وآله السلام؟ ما هو الذي كان يشاء؟ احنا نريد نعرف احد هذين الاحتمالين. صاحب الدليل، صاحب الاستدلال يقول حددوا لي ما هو المقصود، ما هو المتعلق لمشيئة هذا النبي المجلد، ما هو المتعلق له؟ إذا المتعلق هو العمل، حينئذ نستنبط حرمة التصوير. وإذا المتعلق هو التمثال نفسه، حينئذ نستنبط حرمة الاقتناء. إحنا الآن جبنا، هو المستدل جاب قرينة على أن المقصود بالذي بمتعلق المشيئة هو التمثال، لأنه لو أريد العمل لكان متعلق الفعل يعملون هو العمل، ولا يمكن أن خطأ، هذا خطأ أن يكون متعلق يعملون هو العمل، هذا خطأ، لا يمكن. هو يعمل العمل، لا، ملاحظة يعمل العمل يعني النتيجة، لما نقول يعمل العمل ذلك مقصود من النتيجة، في حين أننا يعني يصور ويصور، تلاحظون متعلق يصور هو نفس يصور، وهذا لا معنى له.
يعني ست تحصل حاصل سيدنا،
ها
يعني ست تحصل حاصل
يعني هم أي لا لا أي لا معنى له، هذا خطأ أصلا، خطأ بل خطأ أن يتعلق يعملون بالعمل، يعملون يعملون يصورون يصورون ويصورون مترها لا يمكن، لا يمكن، هذا خطأ تلاحظون. وبالتالي لابد أن نقول إذن أن هذه الرواية تتحدث عن نفس التمثال، وبالتالي فإن التماثيل محرمة يعني الاقتناء فيها محرم، وعليه هي نص في محل كلامنا. لاحظوا لاحظوا عبارة المصنف، شوية شوية العبارة دقيقة من ثلاث توضيح إن شاء الله صارت واضحة. قال الدليل السادس اللي هي معتبرة أبي العباس البقباق التي أمس أنا اشتباهنا قرأت سندها مرة ثانية، رواية أبي العباس البقباق رواها لنا شيخنا الكليني رحمه الله بسند تام، قرأنا قرأت السند. قال وبما ورد في إنكار، هذا هو الدليل السادس، معتبرة أبي العباس البقباق صحيح، في إنكار أن المعمولة لسليمان على نبينا وآله وعليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء. إذا كانت التماثيل، إذا كانت التصاوير محرمة، كيف شاءها نبي الله وهذا لا ينسجم مع منصب النبوة؟ أنكر الإمام واستنكر عليه السلام أن يكون نبي الله قد أراد وقد شاء تماثيل الرجال والنساء، إنكار أن المعمول الذي كان يعمله هؤلاء الجن له عليه السلام هي تماثيل الرجال والنساء. كيف نستدل بها على حرمة الاقتناء؟ هذا تقريبه، فإن الإنكار إنكار الإيمان، والله ما هي هذا الإنكار، والله ما هي تماثيل الرجال والنساء، إحنا هذا نريد نستدل بها، ها؟ فإن الإنكار من قبل إمامنا الصادق عليه السلام إنما يرجع إلى مشيئة وإرادة سليمان عليه السلام للمعمول، يعني للتماثيل المعمولة، كما هو ظاهر الآية، الآية ظاهرها هذا، الإمام يقول أن نبي الله سليمان لم يشأ، لم يرد نفس التماثيل، لم يرد نفس التماثيل، لا يريد تماثيل الرجال والنساء، أن النبي لا يريد، لم يكن يريد تماثيل الرجال والنساء، وإنما أراد تماثيل الشجر والجماد. الإنكار إنما يرجع إلى مشيئة سليمان عليه السلام، المشيئة الواردة في الآية للمعمول للتماثيل والصور الناتجة كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل. ولم يكن إنكارنا إنكار الإمام، ولم يكن ما يشاء سليمان عليه السلام هو العمل، لا، حتى تحرم التصاوير، وإنما الذي شاءه سليمان هو تمثال الشجر والحجر، وبالتالي الذي لم يشاءه سليمان هو تماثيل النساء والرجال.
سيدنا السبب وشم راح يخرج من هذه استدلال آية على اقتناء،
ليش؟ يعني لو قلنا أن
الظاهر من عنده المجسم،
لو قلنا أن التماثيل هي خاصة بالمجسمة، طبعا هذا
حتى على ظهوره،
بلي هذه طبعا إذا تتذكرون، طبعا هذا رجعتوا الآن للبحث الأول، بحث حرمة التصوير ما هو المحرم، هاي الآية استدللنا بها على جواز تصوير غير ذوات الأرواح، تلاحظون كيف؟
لا سيدنا، حتى بالاقتناء صورة عامة، هسه بالاقتناء هنا راح نخرج غير المجسم
اللي يستدل بها هناك على 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 حرمة تصوير ذوات الأرواح مطلقا سواء كان بالنحت أو الرسم، هنا يستدل بها أيضا على الحرمة مطلقة، تلاحظون كيف؟ واللي يعني حسب الظهور مالته ماذا يستظهر من التمثال، التمثال الجائز والتمثال المحرم، الذي يحرم أيا كان مو مهم، الذي يحرم الصورة المحرمة أيا ما تفيده لنا هذه الرواية. إذا تفيدنا هذه الآية والرواية اثنيناتهم بمعونة أحدهما بمعونة الآخر، إذا تفيدنا أن التمثال فقط المجسم كما يذهب إليه بعض، بل البعض 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 في يومنا هذا يقولون إحنا خب يطبقون مجموعة قواعد أصولية على الروايات المختلفة، وبالنتيجة يقولون إذا أردنا أن نقول بالحرمة فلا أقل نقول بالحرمة فقط في باب النحت، في باب التماثيل. تلاحظون كيف؟ بغض النظر عن الفروع المختلفة، هل تشمل الألعاب ما تشمل الألعاب، بغض النظر عن هذه الفروع، أيا كان فإن هذه الرواية تدل على حرمة الاقتناء. لاحظوا، قال كما هو ظاهر الآية. هذا ظاهر الآية على أي أساس؟ على هذا الأساس الذي على هذه النقطة التي ذكرتها لكم، أن هذا الضمير الموجود في يشاء والذي هو المفعول به والذي هو المحذوف والذي يعود على اسم الموصول ما، المراد به نفس التمثال للعمل، وإلا لكان خطأ. إنما فإن الإنكار من قبل الصادق عليه السلام إنما يرجع إلى مشيئة سليمان للمعمول، يعني للتماثيل المعمولة كما هو ظاهر الآية دون أصل العمل، وعليه الآية تتحدث عن حرمة الاقتناء ولا تتحدث عن عملية التصوير. فدل هذا الإنكار على كون مشيئة وجود التمثال، يعني مشيئة النبي سليمان عليه السلام، مشيئته وجوده، على كون مشيئة سليمان عليه السلام وجود التمثال من المنكرات التي لا يليق بمنصب النبوة، التي لا تليق بمنصب النبوة. وجود التمثال يعني الاقتناء، فدل هذا الإنكار منه عليه السلام على كون مشيئة وجود التمثال اللي هو معنى الاحتفاظ بها واقتنائها وجعلها في القصور والبيوت من المنكرات التي لا تليق بمنصب النبوة. ولذلك قال ترى سليمان عليه السلام ماذا أراد؟ تماثيل الأشجار، تماثيل الجمادات، هذا اللي أراده سليمان عليه السلام، لا أنه أراد تماثيل لا ينبغي له وهو النبي أن يضعها في منزله وبيته. الدليل السابع، وظهور صحيحة زرارة. وبمفهوم صحيحة زرارة، صحيحة زرارة فيها منطوق وفيها مفهوم، دليلنا إحنا بالمفهوم في المقام. صحيحة زرارة الواردة التي رواها شيخنا الكليني رحمه الله عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير عن جميل بن دراج عن زرارة، لاحظوا السند كله سند تام، جميل بن دراج من الثقات الأجلاء، عن زرارة، زرارة الشيباني، زرارة بن أعين من الأجلاء الثقات، السند سند أعلائي. إذا قلنا أن إبراهيم بن هاشم من الثقات فهو سند أعلى، والمحققون يبنون على وثاقته. صحيحة زرارة تقول لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها وترك ما سوى ذلك. الإمام الباقر عليه السلام يقول لا بأس أن تجعل هذه أن تبقى هذه التماثيل في البيوت، لكن بشرط واحد، الشرط هو أن تغير رؤوسها، تكسر رؤوسها، يضاف لها شيء من القبيل. مفهوم هذه الرواية ما هو؟ إذا لم تغير رؤوس التماثيل ففيه بأس، ففي بقائها في البيوت، ففي جعلها في المنازل بأس. إذن البأس يعني الحرمة. البأس إذا ورد في الرواية البأس بنحو مطلق غير مقيد فإنه يدل على وجود الحرمة. إذن التمثال بقاء في البيت هو الاقتناء، فالاقتناء مع عدم تغيير رأسه هو محرم. لاحظوا، بمفهوم صحيحة زرارة عن أبي جعفر عليه السلام لا بأس بأن تكون التماثيل في البيوت إذا غيرت رؤوسها، أما إذا لم تغير رؤوسها فكونها في البيوت فيه بأس. هذا هو المفهوم، مفهوم الشرط، وترك ما سوى ذلك. هذا الدليل السابع. الدليل الثامن، صحيحة المثنى التي رواها لنا شيخنا الكليني عن علي بن إبراهيم عن أبيه عن ابن أبي عمير، تام أعلائية، عن المثنى. المثنى هو المثنى بن وليد ابن الوليد الحناط وهو ثقة، وهو ثقة إمامي، فالرواية صحيحة السند. أن عليا عليه، هذا الدليل السابع مركب من دليلين. الدليل الأول هو صحيح، الأمر الأول، الجزء الأول هو صحيحة المثنى، أن عليا عليه السلام كره، يكره، هي في المصدر كره، يكره الصور في البيوت. عليه السلام يكره، كان يكره أن توجد صورة في البيت، يعني الاقتناء، اقتناء الصور مكروه، وصورها مطلقة تشمل التمثال وغير التمثال. يعني تقول لا حرمة، لحظة، بلي لا لحظة، صبروا لشيخنا. فإذا الجزء الأول من الدليل السابع، الجزء الأول من الدليل الثامن هو هذه الصحيحة، صحيحة المثنى. الجزء الثاني من الدليل الثامن صحيحة سيف التمار. في صحيحة سيف التمار ورد أن عليا لم يكن يكره الحلال، يعني أن كل شيء يكرهه علي عليه السلام كان محرما، حتى نخرج من الكراهة الاصطلاحية. هذه الرواية الثانية رواها لنا شيخنا الكليني محمد بن يعقوب عن محمد بن يحيى أستاذه وشيخه العطار الثقة الجليل، عن أحمد بن محمد وابن عيسى الأشعري القم شيخ قم ووجيهها مرجع قم كان، عن الحسن بن محبوب هو السراد من أصحاب الإجماع على قول من الثقات الأجلاء، عن سيف التمار هو سيف بن سليمان التمار، أيضا هو ثقة من الإمامية. هذه الرواية واردة في باب الربا، في خاتمة هذه الرواية، الرواية طويلة، في خاتمتها ورد هذا المقطع، إن عليا، طبعا هي مروية عن الإمام الصادق عليه السلام، إن عليا عليه السلام لم يكن يكره الحلال. هاي الصحيحة الثانية. إذا ضمينا هاي الصحيحة للصحيحة الأولى، إذا علي عليه السلام عندما كان يكره الصور، هذا يعني أن الصور محرمة. فإذا الرواية الأولى بضميمة ما ورد في رواية أخرى مروية في باب الربا، وهي صحيحة سيف التمار.
لما كان أمير المؤمنين مباح أن المكروه كره، يعني ما نقدر نقول نلتزم أن أمير المؤمنين كان ما يكره المكروه.
من هذا احتفظ به، هذا الجواب احتفظ
به.
احتفظ بهذا الجواب ان شاء الله الى جواب المصنف. زين، هذا الدليل الثامن. الدليل التاسع، ورواية الحلبي المحكية، رواية الحلبي اللي ورد فيها الطنفسة جابوا للإمام عليه السلام، فجابوا للإمام هدية حصيرة أو ثوب، مهم فتشي مرسوم عليه صورة، فالإمام عليه السلام أمر أن تغير، أمر بتغييرها، هو يخبر فأمرت بتغييرها. أمر الإمام يدل على الوجوب؟ لا، يدل على الوجوب. من أمر بتغييرها يعني أن تغييرها واجب، يعني أن بقاءها على ما هي عليه محرم، وهو المطلوب. ورواية الحلبي هذه الرواية ضعيفة سندا، فإن الشيخ الطبرسي فيما نقلها الشيخ الحسن بن الفضل الذي هو من ثقات الأجلاء رضوان الله تعالى عليه، صاحب كتاب مكارم الأخلاق، في مكارم الأخلاق رواها عن الحلبي. تعلمون أن الفاصلة الزمنية كبيرة جدا. الحلبي محمد بن علي الحلبي ابن أبي شعبة الحلبي من ثقات الأجلاء، لكن الفاصلة كبيرة جدا بين الشيخ الطبرسي والحلبي، ولم يذكر لنا السند بينه وبين الراوي، وبالتالي هذه الرواية تسمى مرفوعة، هذه تسمى مرفوعة أو سميها مرسلة، لأن المرفوعة واحدة من أقسام المرسلة. ورواية الحلبي المحكية في مكارم، عن مكارم الأخلاق عن أبي عبد الله عليه السلام قال: أهديت إلي طنفسة، بساط، حصير، ثوب، أيا كان، يعني هم فسر بالثوب هم فسر بالفراش الحصير أو البساط، من الشام، فيها تماثيل طائر، فأمرت به أمر الإمام يدل على الوجوب، فغير رأسه فجعل كهيئة الشجر. فالتغيير واجب، يعني البقاء حرام، يعني الاقتناء محرم. هذا هو الدليل التاسع. الآن المصنف يريد أن يجيب، المهم هو الأجوبة. المصنف عنده جوابين.
عفوا، هسه تغيير الرأس ما يدل على جواز حمل الصنم أو المجسم أو الصورة؟
لا، مو
احنا نصنع الجسم بدون بلي. رأس،
لا، بغض النظر، يعني احنا طبعا هذا ما يشكل إشكال علينا، ليش؟ لأننا قلنا سابقا أن صناعة ذي الحيوان غير الكامل ما بي مشكلة، هذه وحدة. فإذا إذا قلنا لها بدون رأس، هو سابقا صار عندنا كلامي، إذا قلنا بدون رأسها محرم، شو علي أنا براسمها؟ أنا جابوا لي إياها، جابوا لي إياها الآن هي بين يدي.
لا عفوا سيدنا، ما احنا التزمنا الاقتناء يلازم العمل، قلنا إذا ممكن أنا اقتنيها ممكن أجوز العملها، وإذا ما جوز الاقتناء ما جوز عملها. هنا إذا أنا جوز الاقتناء الصورة بدون رأس إذا العمل جائز.
هاي الملازمة صراحة احكي بيها، هاي الملازمة.
هاي
هسه لا، هو سابقا هو كان سابقا لابس رداء المستدل، الآن راح يبدأ ينزل إلى المعركة. هسه تشوفون الشيخ رضوان الله تعالى عليه، الشيخ مو قليل رحمة الله عليه، الشيخ مو قليل رضوان الله عليه، الشيخ الأساتذة والمحقق، قدم العملية فقهية وقدم علم الأصول خطوة واضحة جدا للأمر. عموما جواب المصنف عن هذه الأدلة التسعة يكون في مرحلتين، أو قل في جوابين. الجواب الأول يلزم واحدة من هذه الأدلة التسعة ويشكك في دلالتها على الحرمة. نفس هذه الروايات واحدة هل تدل على الحرام أو لا تدل؟ يقول لا تدل، هذا واحد. في الجواب الثاني إذا سلمنا دلالتها، حس إذا واحدة من عدهن زاغت من بين أيدينا وتمت دلالتها على الحرمة، عندنا الجواب الثاني، عندنا مجموعة روايات تدل على الجواز، نوقع التعارض ثم نقدم روايات الجواز. الجواب الأول، المرحلة الأولى في الجواب. أما الدليل الأول فالجواب عليه، تتذكرون الدليل الأول الذي كان يقول بالملازمة؟ هناك مجموعة أدلة دلت على حرمة التصوير، وإحنا بنينا على حرمة التصوير. أكو صور محرمة، قلنا الصور الجائزة يجوز اقتناءها، وأما الصور المحرمة التي ثبتت حرمة تصويرها في البحث الأول السابق، هذه الصور لدينا أدلة وهي الروايات تدل على حرمة التصوير. نفس هذه الروايات تدلنا، هذا الدليل الأول على حرمة الاقتناء، نفس هذه الروايات تثبت حرمة الاقتناء. شلون شيخنا قال للملازمة بين حرمة عمل التصوير، حرمة إيجاد الشيء، وبين مبغوضية بقائه. هو قال مبغوضية وجوده ابتداء ومبغوضية وجوده استدامة، ابتداء وبقاء. فإذا أكو ملازمة بين حرمة إيجاد الشيء وعمله اللي من عدة التصوير، حرمة التصوير، وبين مبغوضية ذلك الشيء الموجد بقاء. هناك ملازمة عرفية، ما دل على حرمة الإيجاد يدل على مبغوضية الوجود والناتج والحاصل والمنتج، هناك ملازمة. فإذا نفس الدليل الدال على حرمة الإيجاد يدل على مبغوضية الوجود البقائي الاستدامة، وهذا معنى الحرمة، المبغوضية تنتج الحرمة. كان هذا هو الدليل الأول. المصنف رحمه الله يقول هذا الدليل مناهض، هذا الدليل مناهض. ليش مولانا؟ قال لا توجد ملازمة، لا توجد ملازمة، هاي غريبة الملازمة، لا توجد ملازمة بين حرمة الإيجاد وحرمة بقاء الموجود المنتج الحاصل، ماكو ملازمة. عندي دليل دل على حرمة نفس التصوير، عملية النحت والرسم لها ملاكها هذه الحرمة، لأن هذه العملية فيها مبارزة، فيها تحدي، فيها تشبه بالخالق، أيا كان عملية التصوير والرسم والنحت محرمة، لا يلزم من ذلك أن المنتج الحاصل الصورة الموجودة تكون مبغوضة للشارع، ما عندنا على المبغوضية دليل، لا يوجد دليل. هكذا ملازمة لا معنى لها. نعم لو كان في نفس الدليل الدال على حرمة الإيجاد قرينة خاصة على حرمة بقاء الموجود الحاصل لقلنا بذلك، أو من دليل خارجي يدل على حرمة بقاء الموجود هم نقول بذلك، لكن إذا ماكو دليل لا نقول بالمبغوضية، مبغوضية الموجودة. مثلا راح نجيب مثال للملازمة، وجود الملازمة في بعض الموارد للدليل الخاص، للمورد الخاص. يحرم تنجيس المسجد، يعني الإنسان يحرم عليه أن ينجس، يقوم بعملية تنجيس المسجد، يحرم عليه ذلك. ما هو السبب في هذه الحرمة؟ المسجد له حرمة نفسه، لابد أن يحترم. لا يجوز لك أن تفعل أي شيء فيه إهانة للمسجد، أي إهانة للمسجد محرم، وتنجيس المسجد فيه إهانة للمسجد، فيكون تنجيس المسجد محرما حينئذ. بقاء النجاسة في المسجد قطعا نستفيد المبغوضية، لأن بقاء النجاسة فيه إهانة للمسجد. نفس الملاك الذي دعا إلى حرمة التنجيس والإيجاد نفسه موجود في بقاء النجاسة، في بقاء الموجود، في الوجود البقاء نفسه موجود. فإذا هذا المورد مورد خاص للملازمة، الدليل خاص عندنا على الملازمة. راح أجيب لك مثال، الملازمة قطعا ما موجودة فيه. يحرم على الإنسان أن يوجد ابن زنا، يعني شنو يحرم عليه؟ يعني يحرم عليه الزنا المنتج لابن الزنا، زنا حرام، وبالتالي يحرم عليه الزنا المنتج لابن الزنا، عملية الزنا حرام حينئذ. ابن الزنا بعد أن حصل ووجد وولد، هل نقول بأن هذا الموجود مبغوض بقاء؟ يعني شنو مبغوض بقاء؟ يعني أن الشارع يريد منك إعدامه ومحوه وقتله، هل يمكن أن نلتزم أن حرمة الإيجاد، أن حرمة الإيجاد تلازم مبغوضية الموجود بقاء؟ حد يلتزم بهذه الملازمة. إذن إحنا والدليل، إذا عدي قرينة داخلية أو دليل خارجي يدل على مبغوضية البقاء فبها ونعمة، وهذه الأدلة لا يوجد فيها مثل هذه القرينة. هاي الأدلة تقول عملية التصوير محرمة، هل يلزم من ذلك مبغوضيات الصورة؟ لا، لا دليل لنا على ذلك. نعم.
الصلاة
وترك، لا نقول الإزالة نفس النجاسة مبغوضة، ولذلك هو مطالب بالإزالة بغض النظر عن 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 الصلاة. ذاك بحث آخر، ذاك بحث عن صلاته صحيحة أو ليست بصحيحة، ذاك مبحث ضد داخل فيه، نبحث عن دليل نصحح فيه صلاته. ومن هنا جاء مبحث الترتب الذي ذهب إليه شيدة أقام أركانه الشيخ النائيني رحمه الله. قال هذا يعني تممنا الأدلة وفي الجميع نظر. هذا الجواب الأول، يبدأ الجواب الأول للمصنف المناقشة في دلالة الروايات واحدة واحدة. أما الأول، أما الدليل الأول، ما هو النظر والإشكال فيه؟ فلأن الممنوع يعني ما دل، يعني ما دل على الحرمة، ماذا حرم؟ الممنوع المحرم هو إيجاد الصورة، يعني عمل التصوير، يعني صناعة الصور، يعني النحت والرسم، وليس وجودها، ليس بقاء الصور، وليس وجودها، ليس بقاء الصور مبغوضا. المحرم هذا، أما المبغوضية ما عليها دليل حتى يجب رفعه، لأنه لو كان وجودها البقاء مبغوضا لوجب رفعه. نعم، إذن من نفس الدليل، نفس الدليل بحد ذاته مدل. نعم، قد يفهم الملازمة، بلي قد توجد ملازمة بين حرمة الإيجاد، بين حرمة الإيجاد ومبغوضية الوجود اللي هو البقاء والاستدامة، توجد ملازمة عرفية بين الأمرين، لكن من سياق الدليل، يعني الدليل دل مثل في باب تنجيس المسجد، أو من خارج، يعني من سياق الدليل نفس الدليل فيه ظهور في ثبوت الملازمة المذكورة، من خارج يعني نستفيد وجود هذه الملازمة المذكورة من دليل خارجي خارج هذا الدليل الذي دل على حرمة الإيجاد. كما أن هذا مثال للملازمة التي نستفيدها، كما أن حرمة إيجاد، مثال ذلك أن حرمة إيجاد النجاسة في المسجد يستلزم مبغوضية وجودها، وجود النجاسة فيه في المسجد، المستلزم هذه المبغوضية تستلزم لوجوب رفعها، المستلزم ذلك يعني المبغوضية تستلزم وجوب رفعها. فإذا أكو دليل من هذا القبيل فبها ونعمة، وإلا فلا نقبل. زين، الروايات. الدليل الثاني في صحيحة محمد بن مسلم، التي ورد فيها صحيحة محمد بن مسلم الذي ورد فيها سؤال عن عمل عن تماثيل الشجر والشمس والقمر، الإمام عليه السلام قال لا بأس، ما لم يكن شيئا من الحيوان، مو ما لم يكن حيوانا، صحيح؟ الرواية ما لم يكن شيئا من الحيوان، بل سألته عن تماثيل الشجر والشمس والقمر فقال لا بأس ما لم يكن شيئا من الحيوان. إحنا هذه المستدل قال هذا أكو احتمالين بيها، أكو احتمال يسأل عن الاقتناء وأكو احتمال يسأل عن عملية التصوير. إذا كان سؤال عن عملية التصوير فلا تدل على حكم الاقتناء، لكن لو سأل عن الاقتناء فإذن هي نص في محل كلامنا. واستظهر صاحبنا المستدل أن الكلام في حرمة الاقتناء، يتحدث عن الاقتناء، وكانت قرينته أن الاقتناء هو العمل الغالب في التصاوير، هو الفائدة المتعارفة في التصاوير، أما نفس الرسم والنحت فهي أمر خاص، وإذا دار أمر الرواية وسؤال الراوي بين الخاص والغالب من الانتفاعات فإننا نحملها على الغالب. هكذا هو ظاهر حال كل سائل وكل راوي إلا إذا جتنا قرينة. الجواب عن ذلك، ليش هو نفس الرسم ونفس النحت أمر نادر؟ أبدا، من قال أنه نادر؟ أمر متعارف، أمر مركوز في الأذهان، أمر مركوز في الأذهان متعارف، كثيرا ما يرد إلى الذهن، لا سيما أن الشخص السائل من هو؟ فقيه مثل محمد ابن مسلم. محمد ابن مسلم عادة مثل مثل هكذا درجة له درجة من الفقاهة، يسأل مو عما يهمه هو فقط، يسأل عما يهم الناس، فلا محذورة في أن يسأل عن شيء أقل منفعة، أقل فائدة عملية من بالنسبة يعني لغالبية الناس من شيء آخر. أمر متعارف، أمر عادي، فيمكن لمحمد بن مسلم أن يسأل عن عمل التصاوير. ليش تقولون بس الاقتناء؟ لا، عمل التصاوير أولا شيء مركوز في الأذهان متعارف، وبالتالي نحن نعتقد أنه من يسأل أساسا عن حكم نفس الصورة يستحضر في ذهنه دائما عملية التصوير والرسم، فإذا عملية التصوير ليس أمرا خاصا بالفنانين، لا، هو أمر متعارف مركوز في الأذهان، يقع السؤال عنه بشكل واضح. قال وأما الروايات، هذا جواب الدليل الثاني، الصحيحة الأولى صحيحة محمد بن مسلم، فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، لا مو ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، لا بالعكس هي ظاهرة، السؤال فيها عن التصوير، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، حتى لا أقول ظاهر في التصوير، يكفينا الإجمال، إذا الإجمال في الرواية قدر متيقن منها يصير عمل التصوير نفسه، والاقتناء قدر غير متيقن زائد، لأنه لو كان السؤال عن التصوير نفسه فالتصوير محرم والاقتناء لم يسأل عنه، إذا كان السؤال فيها عن الاقتناء فإذا المركوز في الذهن هو حرمة التصوير، والسؤال عن الاقتناء أيضا هو محرم، فإذا القدر المتيقن من الرواية حتى لو قلنا بالإجمال حرمة عمل التصاوير، أما الاقتناء نفسه فأمر غير محرز السؤال عنه في الرواية. فالصحيحة الأولى غير ظاهرة في السؤال عن الاقتناء، لأن عمل الصور مما هو مركوز في الأذهان، مثل ما الاقتناء متعارف فإن التصوير والنحت والرسم بنفسه أيضا متعارف، ليس أمرا مغفولا عنه، ملتفت إليه، يقع السؤال عنه. تلاحظون كيف؟ حتى أن السؤال عن حكم اقتناء الصور، إذا في الواحد يسأل عن حكم اقتنائها، يكون هذا يكون من عندي بعد معرفة حرمة عملها. يعني الإنسان عندما يسأل عن حكم الاقتناء، عادة ما يأتي إلى ذهنه إذا سأل عن حكم الاقتناء، المركوز في ذهنه أن عملها محرم، ولذا يسأل عن الاقتناء. إذن لا تقولون ترى الاقتناء شيء مو مركوز في الذهن وشيء مو متعارف، عفوا لا تقولون أن العمل شيء مو مركوز في الذهن ومو متعارف، إذ لا يحتمل حرمة الاقتناء ما لا حرمة اقتناء ما لا يحرم عمله. رتبة السؤال عن حكم الاقتناء في الصور يأتي بعد أن يكون السائل قد اطلع على حرمة نفس الصورة، هو يعرف أن الصورة نفسها محرمة، ولذا ينتقل إلى مرحلة أخرى وهي السؤال عن حكم هذه حكم اقتناء هذه الصورة. والحمد لله رب العالمين. بل ملا شيخ الله يسلمك.
والله مسلم هي لا تبي لا على الاقتناء.
بل.